أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التطبيق الثامن: إذا كان ارتكاب الواقع في أحد الطرفين غير مقدور. هذا التطبيق عادة يعنون تحت عنوان فروش بعض الأطراف عن محل الابتلاء، ولكن المصنف عنوانه بعنوان يجمع بينه وبين غيره، فخرج عن العنوان المتعارف ليدخل بعض المصاديق التي لا تدخل في العنوان المتعارف، لأن القدرة المأخوذة في العنوان الذي ذكره المصنف يراد بها أعم من القدرة التكوينية ومن القدرة العرفية، وخروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء يشكل انتفاء للقدرة العرفية، فيكون ما عنونه المصنف أعم مما تعارف بين علماء الأصول. هذا بما يرتبط بالعنوان. قد يكون عليكم السلام للمكلف علم إجمالي بنجاسة أحد إناءين مثلا، وتكون قدرته ضيقة بمعنى أنه لا يستطيع أن يرتكب أحد الإناءين، وعدم الاستطاعة هذه وعدم القدرة قد يكون تكوينا وحقيقيا، كما لو كان الإناء في مكان لا يستطيع المكلف بالوصول إليه عقلا وتكوينا، وأخرى يتمكن عقلا من الوصول إليه ولكن يكون هناك مبعدات ظاهرة ولائحة على هذا المكلف، بحيث يكون ارتكابه لذلك الطرف شيئا على خلاف الطبع، طبعا في كلمات علماء الأصول بالنسبة لهذا النوع الثاني من خلال أمثلتهم نفهم أن البعض منهم يجد المبعد هو عدم رغبة نفس الفرد في ذلك الطرف، كما لو فرضنا أن في أحد الإناءين وقعت فيه حشرات طاهرة، كالدود ونحوه، ثم علم ليس مقصودي هذا الترتب الزماني،
كمثال علم إجمالا بنجاسة هذا الإناء أو إناء آخر، فالإناء الذي وقع فيه الدود في متناول يد المكلف، لكن بحسب طبعه واستخبافه سوف لن يقدم على شرب هذا الماء حتى لو كان ماذا؟ طاهرا. ومن بعض كلماتهم نفهم أن المدار في خروج الطرف عن محل الابتلاء هو المبعدات الخارجية، لا النفرة الطبيعية في ذات النفس. كما لو كان الإناء في بيت السلطان وهذا الرجل من فقراء الناس الذي لا يحلم بأن يدخل إلى بيت السلطان، فكيفما كان كلاهما يصدق عليه انتفاء القدرة العرفية. إذن طارة تكون القدرة المنتفية هي القدرة العقلية التكوينية، وأخرى تكون القدرة المنتفية هي القدرة العرفية. في كلا المثالين اللذين ذكرتهما لا مانع عقلا من أن يشربهما المكلف، حتى في بيت السلطان من الممكن. ذكر كنت في أحد الدول الأفريقية فصار في انقلاب عسكري، فالشرطي هو صار الرئيس، فأرسلوا سيارة رئاسة الجمهورية خلف زوجته. كان زوجته تبيع البرتقال في الشارع، السيارة تتقدم نحوه وهي تفر، فهذا حصل. يعني كانت لا تتوقع ماذا أن تشرب من الإناء الذي في بيت السلطان، فعقلا لا مانع. حصل انقلاب وهذه دخلت صارت المرأة الأولى في البيت الأبيض مثلا، فهذا أمر ممكن عقلا، ولكنه عرفا يقال أنه لا قدرة له عرفا على ارتكاب هذا الإناء. هنا أيضا البحث يشبه البحث عن الحالة الثانية، حيث ذكرنا هناك أن الاضطرار طارة يكون صادقا على العلم الإجمالي وأخرى مقارنا للعلم الإجمالي وثالثة يكون ماذا؟ متأخرا عن العلم الإجمالي. هذه الصور أيضا الثلاث تتصور فيما نحن فيه، طارة عدم القدرة من الابتداء قبل وقوع قطرة الدم، وأخرى بالتقارن، وثالثة تكون عدم القدرة ماذا؟ متأخر. في المورد الذي تتأخر فيه عدم القدرة عن العلم الإجمالي، يعني في آن ما كان العلم الإجمالي موجودا وكان منجزا، ثم بعد ذلك انتفت القدرة، هذه الصورة فعلا خارجة عن محل بحث، وإنما نتكلم عن صورة تقدم انتفاء القدرة أو ماذا؟ تقارن انتفاء القدرة، هذا هو محل الكلام فعلا. كيفما كان المعروف بينهم في مسألة خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، المعروف بينهم أن العلم الإجمالي يسقط عن المنشزين. وإنما الكلام في تبرير هذا السقوط، لماذا يسقط هذا العلم الإجمالي عن المنجزين. المتعارف بينهم في موارد عدم القدرة أن الركن الأول من أركان العلم الإجمالي قد اختل. الركن الأول وهو وجود علم بجامع التكليف بين الإناءين، هذا الركن الأول. لماذا يتنجز التكليف بين الإناءين؟ للعلم بتكليف في أحدهما. فيقولون إذا خرج طرف عن قدرة المكلف، ما يخرج عن قدرة المكلف لا تكليف فيه، فلا نعلم بجامع التكليف. شوف الإناء الذي لا أقدر على الوصول إليه لا تكليف فيه، لأن التكليف به، التكليف بتركه يكون لغوا. ففي الإناء غير المقدور لا يوجد تكليف، فحينئذ يدور الأمر بين إناء لا تكليف فيه وبين إناء نشك في التكليف فيه، فلا يبقى علم إجمالي. ملتفت جيدا؟ فتكون الشبهة في الطرف الآخر المقدور شبهة ماذا؟ بدوي. فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزي. وهذا نظير مسألة الاضطرار. كما أنه في الاضطرار ماذا قلنا؟ إذا علمت إجمالا مثلا بنجاسة أحد إناءين وكنت مضطرا إلى تناول أحدهما، الاضطرار حد التكليف، فلا تكليف في الإناء المضطر إليه، فلا تعلم بجامع التكليف، فاختل الركن الأول. غاية الأمر الفرق بينهما أن فيما تقدم كانت القدرة على الترك منتفية، لأنه عنده اضطرار إلى الفعل، وفيما نحن فيه القدرة على الفعل منتفية. ففي الحقيقة هذان من باب واحد، لا فرق بينهما. فكما كان من المسلمات أن الاضطرار إلى ارتكاب أحد الإناءين بعينه يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لاختلال الركن الأول، ينبغي أن يكون ما نحن فيه أيضا من المسلمات، إذ لا فرق بينه. المصنف رحمة الله عليه في تحقيقه لانتفاء القدرة يرى أنه ينبغي أن نفصل بين مقامين، بين مقام التكليف وبين مقام الملاك. فتقول الركن الأول في العلم الإجمالي ماذا؟ هو العلم بجامع التكليف، فتصدق القضية ماذا؟ المنفصلة. وهذا الركن سقط في موارد انتفاء القدرة. هذا المدعى نسلمه في العلم الإجمالي بلحاظ المقام الأول وهو التكليف، إذ لا نستطيع أن نقول إما هذا الإناء حرام علي وإما الإناء الذي في بيت السلطان حرام عليه، بل الإناء الذي في بيت السلطان ليس بحرام عليه وهذا الإناء مشكوك الحرمة. فإذن انتفى العلم الإجمالي، العلم بجامع التكليف، أين انتفى؟ انتفى في مرحلة التكليف والنهي. أما بلحاظ مبادئ الحكم، فهل انتفى العلم الإجمالي؟ الآن لو فرضنا أن الإناء الذي في بيت السلطان مثلا كان هو ما وقعت فيه قطرة الدم، أو كان هو الإناء المغصوب، هل باستبعاد صدوره مني ترتفع مبغوضية شربه أو تبقى؟ ما رأيكم؟ تبقى. غاية الأمر الخطاب بالحرمة لا يبقى لأنه لغو. أما أصل المبغوضية وكراهة المولى لشربه فهي باقية. فعلى مستوى المبدأ لم يسقط العلم الإجمالي. يبقى أستطيع أن أقول إما الإناء الذي في بيت السلطان مبغوضا، وإما ماذا؟ وإما هذا الإناء الذي في بيتي. فالعلم الإجمالي على مستوى الخطاب والنهي والجعل سقط، أما على مستوى الملاك والمبادئ فلم يسقط. وبهذا يفترق خروج أحد الأطراف عن القدرة والاضطرار إلى بعض الأطراف. في مورد الاضطرار إلى بعض الأطراف لا يوجد علم إجمالي، لا في مقام الخطاب ولا في مقام الملاك. الإنسان الذي يضطر إلى أكل الميتة لا الحرمة تكون ثابتة ولا مبغوضية المولى تكون ثابتة، بل الثابت محبوبية أكل الميتة لأنك مضطر إليه. فعلى مستوى الاضطرار سقط العلم الإجمالي خطابا وملاكا، بينما على مستوى عدم القدرة سقط العلم الإجمالي ماذا؟ خطابا لا ملاكا. فمع وجود هذا الفرق يكون قياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق. إذن صار واضح بين خروج أحد الأطراف عن قدرة المكلف وبين الاضطرار إلى تناول بعض الأطراف. في الاضطرار يسقط العلم الإجمالي ملاكا وخطابا، بينما في الخروج عن تحت القدرة يسقط خطابا ولا يسقط ماذا؟ ملاكا. واضح إلى الآن؟ إذن لا نستطيع أن نقول كما هناك في بحث الاضطرار اختل الركن الأول، هنا أيضا يختل الركن الأول، هنا يختل الركن الأول على مستوى ماذا؟ على مستوى الخطاب. أما على مستوى روح الحكم التي هي المبادئ والتي بها يكون الخطاب محركا للمكلف، فلم يسقط هذا العلم الإجمالي ولم يختل الركن الأول. فحينئذ لا بد لنا من أن نبحث عن وجه آخر لسقوط هذا العلم الإجمالي عن المنشئين. واضح إلى الآن؟ تعال نقرأ هذا المقطع.
التقريب الذي ذكرته الآن يشمل كلا الصورتين بسبب ظاهر
عبارته. هذا سوف يأتي، لأنه في ختام البحث سوف يقول وأما خروج الطرف عن محل
البحث رجع في مقامين.
بل أما خروج الطرف هذا سوف يأتي. نلتفت إلى هذا. لكن أنا عادة في الشرح لا أحب أن أحتفظ بعبارة الكتاب، إذا تلاحظون هذا الشيء. السبب في ذلك باعتقادي أن خصوصا طالب العلم ينبغي أن يحاول أن يصيغ المطالب بعبارات متعددة. كثير ترى كثير من طلاب العلم، أتذكر كنا في قبل سنوات كان صلاة الجماعة في الصيف كان قليل من يرجع إلى بلاده، في البحرين ما كان أحد يرجع، من باب مكره أخاك لا بطل، اتفقنا؟ فأكثر الجاليات العربية يعني من يسافر في الصيف في غاية القلة، اتفقنا؟ يعني جدا متعارف أن ترى ثلاث أرباع الجالية موجودة، أي جالية كان. فكنا نلتقي وين؟ خلف السيد مرعشي النجفي رحمة الله عليه في الصلاة في صحن الحرم. هناك عادة يأتون يتباحثون قبل الصلاة مثلا بساعة بساعتين، يفرشون صحن الحرم. بس ما أدري أنا منذ أن توفي السيد مرعشي ما صليت في صحن الحرم، بل لا في الحرم. المهم فأتذكر كنت جالس أنتظر الصلاة، فخلفي اثنين يتباحثون في الحلقة الثالثة، يتباحثون أتذكر في مسألة، في ذاك الوقت ما كنت بعد دارس الحلقة الثالثة، لكن أتذكر المسألة في مسألة تقريب مسألة أن الأمارة حجة من باب قوة وأهمية احتمال. الظاهر أستاذهم ضرب لهم مثال كيف يقرب فكرة أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل، فكل كان بحثهم حول هذا المثال، أن الأستاذ ضرب المثال في التفاحة أو في البرتقالة، يعني لشدة التعبد بالنص يعني لم يستطيعوا، يعني بحيث إذا كان الأستاذ قد ضرب المثال في التفاحة بعد يضيع البحث في البرتقالة، لا يعرفون أن يصلوا إلى نتيجة في البرتقالة، أن هذه البرتقالة إذا قيل لك فيها سم، تفدنا؟ حتى لو كان درجة الاحتمال في إخبار المخبر قليلة تجتنب عنها، المثال المعروف. فكان كل نزاعهم أن الأستاذ مثل بالبرتقالة أم بالتفاح. فكثير من الأحيان الطالب يتعبد، يعني لا يستطيع أن يخرج من نص الكتاب، يعني وهذا ليس فقط عند المبتدئين، بل قد يقع فيه حتى من يتقدم مرحلة. يعني تذكر كان بعض الأساتذة كان عندي صداقة مع أحد الأساتذة، كنا نمشي مثلا من الحرم إلى الصفائية، ففي الطريق نبدأ نتباحث مثلا، فيسألني سؤال مثلا في الأصول، مثلا ما هو نظر فلان كذا، فأنا أشرح له المطلب، أقول لي غلط، طب ليش بين لي، فهو يأتيني بعبارة كتاب، أقول له ما الفرق بين الذي أنا ذكرته وبين هذه العبارة، لا يوجد فرق. فلابد الواحد يحاول أنه، وهذا دائما أنت مثلا في خلال مجيئك إلى الدرس في خلال ذهابك إلى البيت؟ هل مطالب كررها في ذهنك؟ هذا المطلب الأصولي. الأستاذ اليوم ماذا ذكر؟ هذا الذي ذكره الأستاذ، لا تتعبد بالنص، لأنك إذا تعبدت بالنص معنى ذلك لم تفهم عمق البحث. فلذا إذا تغيرت الألفاظ ماذا؟ يضيع البحث، عليك تصبح مثل البرتقالة والتفاح. فلذا أحاول أنا مكررا أن أصيغ المطلب بعبارة أخرى عند التطبيق حتى يتنوع لك، يصير عندك عبارتين. خب، فأنت تستطيع أن تدمج بين العبارتين، تأتي بعبارة ثالثة وهكذا. فيتدرب الطالب على الخروج من إطار اللفظ، من إطار الألفاظ. نعم. لا ما أقصد التعريف، بل نقرأ هذا المقدار. يقول: أنا اليوم اشتبهت، شربت حليب جف فريقي. إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور، قد يفرض أن ارتكاب الواقعة غير مقدور ويعلم إجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة أخرى مقدورة، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. كما تلاحظ في هذا المثال مثل بالحرمة، مثل بالحرمة، فهل لنا أن نمثل بالوجوب؟ مثلا نظرا بأن يشرب أحد إناءين، ونظر أن يشرب إناء، فالتبس الأمر، هل هو هذا الإناء الذي هنا أو الإناء الذي في بيت السلطان؟ هنا دوران العلم الإجمالي، حكم المعلوم بالإجمال ما هو؟ الوجوب لا الحرمة. ملتفت جيدا؟ فهل نفس المثال
وجوب الترك يعني؟
لأنه وجوب الترك وجوب الشرب، كلام نظرت أن أشرب أحد إناءين، التفتنا؟ نظرت أن أشرب إناء والتبس الأمر أنه هل هو هذا الإناء الذي في بيتي أو الإناء الذي في بيت السلطان؟ مثال المصنف كان الحرمة. فهل حكمهما واحد؟ الفقهاء أو علماء الأصول رحمة الله عليهما في نفس هذا التنبيه الذي عنونوه بأي عنوان قلنا؟ خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، بحث البعض منهم في مقامين. واحد مرة يكون الخارج عن محل الابتلاء في مورد الحكم التحريمي، ومرة يكون الخارج عن محل الابتلاء في مورد الحكم الوجوب، ولابد هذا يكشف عن وجود فرق بينهما. انتبه جيدا. الآن في هذا المثال يقولون لا يستطيع المولى أن ينهاني عن الإناء الذي في بيت السلطان لعدم القدرة على فعله، أما هنا لا يستطيع أن يأمرني لعدم ماذا؟ لعدم القدرة أيضا على فعله. لكن وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في النقطة التي أشرت إليها في مسألة اختلافهم في وجه عدم القدرة، في وجه عدم القدرة الفعلية، هل هو المبعدات الخارجية أو استخباث الطبع؟ هنا تظهر الثمرة وتفصيله في محله. المهم المصنف ذكر المثال على أي شيء؟ على الحر. قد يفرض أن ارتكاب الواقعة غير مقدور ويعلم إجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة أخرى مقدورة، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. الحمد لله هنا ذكر لنا الفتوى الأصولية قبل البحث، يعني من هنا نعرف أنه في هكذا مورد لا يوجد تفصيل. وتفصيل الكلام في ذلك، تفصيل الكلام في ذلك يعني تحقيق الكلام، وتبييني، لأنه يوجد تفصيل في البحث، أن القدرة طارة تنتفي عقلك، كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقتان، وأخرى تنتفي عرفا، بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عنه. يعني نفس هذه المبعدات الخارجية هي ضمان لعدم إتيان هذا الفعل في عالم الخارج.
استظهروا من عبارة ما أنه مبعدات خارجية
بصورة بالعام يعني.
نعم.
طبعا مخالفة الطبع والماء.
لا، هو ممكن أن نعممها على الاثنين، لأنه في البداية ماذا قال؟ بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة. إذا فسرناها بكلا الأمرين، يعني أنه هذا ليس عطف تفسير وإنما عطف مباين على مباين، يكون قد نظر إلى كلا المبعدين، المبعد الذاتي والمبعد الخارجي. وإذا جعلناها عطف تفسير، أتصور تكون حينئذ ناظرة إلى أحد الشقين. الأمر سهل. لا لا، ما مسألة التعارض، وإنما تظهر الثمرة في الوجوب والحرمة. لا، من هذه الناحية ماكو مشكلة. ما يضمن انصراف المكلف عنه ويجعله بحكم العاجز عنه عرفان وإن لم يكن عاجزا عنه حقيقة، كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة. والفقهاء عادة يمثلون على وين؟ على بلاد الهند. علماء الأصول في مثل هذا الموارد يمثلون على بلاد الهند، ما كانوا يعرفون إلا ما يوجد ما وراء الهند. هذا مثل المثال المشهور، ما وراء عبادان قرية. استعمال كأس حليب في بلد لا يصل إليه عادة، ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء.
عبارة الأصوليين لما يخرجون عن محل الابتلاء ما يشمل المورينين، مع أن الخروج الطبيعي والخروج الفرد أو العقل يعني.
لا، خروج العقل لا.
فما ما
خروج العقل مقصودهم من الخروج عن محل الابتلاء هذا المعنى الثاني، لا عدم القدرة العقلية. فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف على الوصول إليه، فالعلم الإجمالي غير منجز، ويقال في تقريب ذلك. الآن هذه المسألة، قبل هذا المقطع تكلمنا عن شقين: شق عدم القدرة العقلية التكوينية، وشق عدم القدرة العرفية. الآن لولا ما سيأتي كيف كنا نشرح هذه العبارة؟ أن الكلام عن عدم القدرة أعم من العرفية ومن العقلية، لأنه ما قال فأما الأول. يعني لو كان يريد أن يفصل بينهما ماذا ينبغي أن يقول؟ فأما الأول فكذا وكذا، ثم يأتي وأما الخروج عن محل الابتلاء فكذا وكذا. ظاهر هذا العبارة لولا ما سيأتي أن نقول الآن كلام عن خروج عن محل القدرة، خرج الطرف عن كونه مقدورا أعم من عدم القدرة العقلية وعدم القدرة ماذا؟ العرفية. لن نترك هذا في ذهننا.
لكنه خصصه بالعقلية.
وين؟
مما لا يقدر مكلف عقلا.
وين عقلا؟
فإذا حصل
على الإجمالي مما لا يقدر، ما في عقلا. في عقلا؟ أها، هذه عبارة ما موجودة عندك. عقلا؟ رب جي، فإذا كلامي نسحبه من الصوغ، ما يكون مشكلة، خذ الأمر سهلا. فإذا هذه قرينة، يصير كأنه قال إما وإما. فإذا الآن البحث عن أي شيء؟ البحث أنا ليش شرحت هذا الشرح؟ هذه الكلمة ما موجودة. نعم. توقفت. فإذا هذا الكلام الذي شرحناه في الشرح يتكلم المصنف عنه أين؟ في الخروج عن القدرة العقلية. طيب كيف كان؟ فإن حصل علم إجمالي بنجاسة، ولذا قلنا المصنف عنون العنوان، خالف علماء الأصول في العنوان، عنونه بأي عنوان؟ بعنوان يشمل عدم القدرة العرفية ويشمل عدم القدرة العقلية. فإن حصل إذن، وهذه عقلا لازم تضاف إذن، فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا، عقلا على الوصول إليه، فالعلم الإجمالي غير منجز. ويقال في تقريب ذلك عادة أن الركن الأول منتفي، لأن الآن أنا في الشرح كان كل مثالي على ماذا؟ على الخروج عن محل الابتلاء، بيت السلطان، لعدم وجودي، لكن لا يؤثر في أصل سياق البحث، لا يؤثر.
لأنه في الصورة الثانية سيأتي المصنف قبل وجود،
بلي، لكن هنا لا يؤثر، يعني في أصل بيان الفكرة سقوط الركن الأول لا يؤثر في البحث، لعدم وجود العلم بجامع التكليف، لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه، لأن النجس إن كان الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه كما مثلنا في بيت السلطان لنفرض عدم القدرة، عدم قدرة عقلية، فليس موضوعا للتكليف الفعلي، لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدرة، وين؟ كما تقدم في بحث الدليل العقل، والقدرة تقتضي الاستواء على الفعل وعلى الترك، فإذا كان أحدهما غير مقدور فالآخر أيضا غير مقدور، فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي إذن. وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس كالاضطرار العقلي إلى ارتكابه، فكما لا ينجز العلم الإجمالي، وهذه كلمة العقل هنا تقتضي أن يقيد هناك بالعقل، فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين منه على ما مر في الحالة الثانية، كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلي إلى تركه. أتذكر أكو خطيب في يوم من الأيام قرأ الآية القرآنية اشتباه، أضاف لها كلمة، وكان كل محاضرته حول هذه الكلمة، لماذا الباري عز وجل قال هكذا ولم يقل هكذا وهي بالعكس. بل كذلك، فهنا كل شرحنا على أساس ما في هذه الكلمة. كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلي إلى تركه، لأن التكليف مشروط بالقدرة، وكل من الاضطرارين يساوق انتفاء القدرة، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير. طبعا هذا ينشأ من عدم التحضير في البيت، يعني أنا ما أقرأ الكتاب في البيت، وإنما المعلومات في ذهني، أحاول هنا أن أنظر إلى الكتاب أعرف كيف رتب البحث. والتحقيق أن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، يعني النسخة الموجودة عندي في البيت، أنا النسخة القديمة ما أحد عنده نسخة طويلة. هذه موجودة عقلا؟ لا، هذه لا، في عقلا. والتحقيق أن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما، فكما لا يصح أن يزجر المضطر إلى شرب المائع عن شربه، كذلك لا يصح أن يزجر عنه من لا يقدر على شربه، لا لكونه، لا لمجرد كونه ماذا؟ لغوا، بل لأن تكليف العاجز قبيح ومحال. وهذا يعني أنه لا علم إجمالي بالنهي في كلا حالته. هذه النقطة مسلمة، ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة والمبغوضية، فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره، فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة. قال يمكن أن يفترض، ما أكد ليش؟ هذا في الحقيقة يختلف باختلاف نوعية الاضطرار. مثلا إذا كان الاضطرار من قبيل النجاة من المهلكة فيتحول من المفسدة إلى المحبوبية، إذا كان لم يكن بهذه المستوى قد لا يبقى فيه مفسدة لكن لا يصبح محبوبا، في بعض المراتب قد يبقى فيه المفسدة، فيختلف حاله باختلاف مراتب الاضطرار والشيء المضطر إليه. فلذا لم يجزم المصنف، لكن يكفينا أن يكون هناك حالة متيقنة في هذا فيلحق غيرها بها. فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن اضطرار كما لا نهي عنها ولا لا مفسد ولا مبغوضية فيها، وإنما المفسد والمبغوضية في الحصة الأخرى، وأما الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور. فلا معنى الافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة، وأنه الفعل فلا معنى الافتراض أن الفعل غير المقدور ليس واجد. أي صحيح.
كلمة غير ساقطة في الطبعة الأولى ولكنها موجودة في النسخة الخطية الواصلة إلينا.
الافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة.
هاي غير بعض النسخ ما بيشيل.
نعم. إيه لكن الصحيح غير. شوف العبارة. نقرأ من البداية. وأما الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل. الاضطرار إلى ترك الفعل يعني اللي هو بحثنا هنا، ولا الاضطرار إلى الارتكاب اللي هو الحالة الثانية البحث هنا، فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على نحو تنسلب منه الملاك والإرادة. فلا معنى الافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة، وأنه عطف تفسير لا مفسدة فيه، فلا بد أن يكون الفعل غير المقدور، الكلمة غير صحيحة، وأنه لا مفسدة فيه ولا مبغوضية. أنت عندك غير؟ إذ من الواضح أن فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض، فكم فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه. فأكل لحم الخنزير على اضطرار إليه عن هذه النسخة منين جايبينها؟ قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضية. طبعا واضح هذه النسخة نسخة تجارية يعني
مقصود. صاحبها تركها عشان الأخبار.
كيف؟
صاحبها تركها.
شنو تركها يعني؟ الشيء لصاحب هذه؟
اشترى نسخة ثانية.
ها؟
اشترى نسخة ثانية بسبب الأخبار.
صاحب من اشترى هذه النسخة يعني. ولذا تبرع بها للمدرسة. وأما أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محال. شوف هذه العبارة أيضا، هذه العبارة فيها حساسية. وأما أكل لحم الخنزير ماذا البعيد ماذا يظهر منه؟ أنه يتكلم عن أي قدرة؟ القدرة العرفية. لكن هو صرح أن المقصود القدرة العقلية، فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة. وعدم النهي عنه ليس لأن وقوعه لا يساوق الفساد، بل لأنه لا يمكن أن يقع. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل. وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في الحالة الثانية المتقدمة يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ مبادئه. وأما في حالة الاضطرار سقط العلم الإجمالي في حالة النهي ولم يسقط في حالة المبادئ. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في المقام ف فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير، ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال. شنو على كل حال؟
يعني خارج ملان موجود في القدرة أو خارج،
يعني ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال، هذا في مقابل قوله وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير. فالركن الأول ثابت لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئه، بس بل روح الحكم هو العلم بالمبادئ. ويجب أن يفسر يأتي إن شاء الله. لماذا تبينت هذه النسخة؟ فظن صاحب المكتبة تخلى عنها. إلك ها؟
لا هذا
أها.
طول واجب الكلام.
نعم.
طول واجب.
كان في يختصر غريب يعني في داعي. هي مشكلة الحلقات مباحثها ليست على نسق واحد، تحصل أحيانا ملل يعني، وعادة تكثير الكلام يسوي إرباك من جهة، يضر في نفس الكاتب أنه يقع في بعض الأحيان في التهافت.
شكل الدرم أهمية دراسة
او والله ما في، ما نستطيع ان نعطيك قاعده كليه. يعني اذا واحد درس الحلقات ودرس الكفايه فحينئذ الرسائل تتنوع الى انواع، قسم من الرسائل يصبح واضح له فلا يحتاج لا إلى دراسة ولا إلى مراجعة، ذكر في ضمن هذين الكتابين. وقسم منه وإن لم يذكر في الكتابين لكن صار عند الطالب قدرة يستطيع إذا قرأه يفهم، هذا صنف. صنف ثالث لا، لم يذكر في الكتابين وهم إذا قرأ الطالب لا يفهم، موجود هكذا قسم. لكن هذا الكلام أنه ينبغي أن نبحث عن الكسر والانكسار، أن هذا الطائفة الثالثة المتبقية في الرسائل هل تستحق أن نصرف من العمر 4 سنوات أم لا؟ فيمكن أن يكتفي بأن يباحثها مثلا، والشيء الذي لا يعرفه يسأل من الأساتذة كذا لأجل المحافظة على الوقت. يعني هم هذه ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وإلا لا تخلو دراستها من فائدة في نكات في الرسائل جدا مهمة، تبعنا تنبيهات ونكات وإشارات في غاية الأهمية. في تعطيل في الوقت القريب.
معنا شيخنا هذه السنة الفلوج أكثر من العام الماضي.
شنو فيه؟
أعلن أن الفلوج سيصير أكثر من العام الماضي.
والله سمعت شيء من هالقبيل.
التعطيل جاي.
طيب شيخنا
كيف؟
الحل بتروحون؟
لا والله يعني بحسب الظاهر لا. يعني كان في إمكانية تحتاج إلى سعي، لكن الهمة والكبر وال... نعم صارت صعبة، المقدمات صارت صعبة. السنة الماضية اتفقت لنا الحجم من دون أن نخطو أي خطوة، إن هذه السنة الظاهر لا تحتاج إلى سعي وكذا.
شفنا اللي بيحط مبلغ مثلا افترضنا 20 مليون بالبنك
نعم
5 سنوات قبل أن يأتي وقت الحج، هل يتعلق بهمته الحال؟ لأنه هو ما عاش قادر يأخذه من وراء 5 سنوات، هل قبل حلول وقت الحج كان مو على 20 مليون وضعه في البنك؟
لكن هذا استطاع يعني في السنة التي حصل على هذا الرأسمال أصبح مستطيعا، ولا يشترط الاستطاع يعني في شهر ذي الحجة.
لا قبل يعني.
إيه.
استطاع مثلا طردنا في شهر جميل.
فليكن صدقت عليه أنه استطاع للحج. فهن هو عجز نفسه لأن بعد ما يستطيع إذا وضعهم بطريقة معينة في البنك لا يستطيع أن يخرجهم إذا في شرط أنه تبقى طول 5 سنوات، يعني في شرط بينه وبين البنك أن تبقى 5 سنوات، يعني لو أراد أن يسحب لا يستطيع. هذا هو عجز نفسه. وضعهم بالتدريج بحيث أنه كل مرة ما كان أي هذا ما في تعجيز.
في أي شهر لم يكن عجز نفسه؟ شهر جمادى عجز قبل جمادى قبل.
لا ما مسألة شهر يعني هو في عام الحج. الفقهاء يقولون
لم يحن وقته يعني حتى.
بالنتيجة في هذا العام، في هذا العام. اللهم إلا إذا قيل أنه كان لديه ضرورة بأن يضع هذه الأموال مثلا يريد له مورد رزق لنفترض تفهمنا ومتوقف على هذه الحالة، في هذه الصورة لا تصدق لا تصدق الاستطاعة. يعني بعض الفقهاء يشترطون الاستطاعة في الأشهر الحرة، في أشهر العفو، في أشهر الحج. بعضهم يقولون لا في عام الحج مورد خلاف، في أشهر الحج اللي هي ذي الحجة وذي القعدة وشوال. بعضهم يقولون لا في عام الحج.